قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة الأولى من سورة التوبة، صفحة رقم 187. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أذان أي إعلام وإخبار، يحمل هنا في الآية معنى التهديد والوعيد. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر في الحج، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى، وهو اليوم الذي يكون فيه ظهور عدد من مناسك الحج، من رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ومن حلق الشعر أو تقصيره، ومن طواف الإفاضة والسعي، ومن ذبح الهدي كما عند جمهور الفقهاء. وفيه تكتمل أركان الحج، وما بعدها من أعمال في أيام التشريق إنما هو من الواجبات أو السنن. هذا يوم عظيم من أيام الله، ولذلك جاء وصفه في الآية بأنه الأكبر. جاء في البخاري تعليقا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ومن أهل العلم من جعل الأكبر صفة للحج، وذكروا أن الحج الأصغر هو العمرة. وأذان من الله ورسوله إلى الناس، المراد بالناس جميع الناس الموجودين في مناسك الحج وفي غيرها من مؤمنين ومشركين، فإن العلم بهذا النداء وما فيه يهم كل الناس. انتبهوا إلى كلمة ورسوله الثانية في الآية. الله تعالى قال: وأذان من الله ورسوله، هذه الأولى. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني شوفوا جاءت بالضم، هذا على الاستئناف كما يقول أهل العلم. شان استئناف يعني ورسول الله بريء من المشركين كما أن الله تعالى بريء منهم. المقصود من الآية أن الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس ويخبرهم ويعلمهم في يوم النحر ببراءة الله ورسوله منهم، من المشركين، وبأن عهدهم مع المسلمين انتقض، وأن يخبرهم بمهلة الشهور الأربعة وما يتبعها من أحكام إخراجهم من أرض مكة وما حولها. لاحظوا كيف تكررت كلمة براءة في الآية الأولى، وأيضا براءة هنا، أن الله بريء، هذا فيه تأكيد على أن أرض مكة أرض حباها الله واصطفاها، جعلها من خيرة أرضه، تأكيد على أنه لا يليق بالشرك وأهله أن يكون في أحب البقاع إلى الله، ما بصير. هذه الآية فيها تأكيد يحمل أمرا بإبلاغ المشركين بحكم الله فيه وبالجهر به على مسامعهم، بخلاف الآية الأولى. الآية الأولى براءة من الله ورسوله، هذه المطلوب فيها أن يعلم المسلمون ذلك ويتهيأوا، يعلموا أن هذا الإعلام حصل في السنة التاسعة من الهجرة، يعني السنة التي سبقت حجة نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم من العام التاسع كانت مكة دار إسلام، لأنها فتحت، ولكنها مع ذلك كان فيها من بقي من أهلها على الشرك، كانت القبائل التي على الشرك من جزيرة العرب تأتي في عام الحج لتحج. يعني الحج سنة 9 للهجرة كان فيه المسلمون وكان فيه المشركون، كل يحج على طريقته. قد جاءت الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كره أن يخالط المشركين في الحج، كره أن يرى عددا من معتقداتهم وسلوكاتهم التي ابتدعوها كتلبيتهم الشركية وطواف بعضهم هم عراة وأصنامهم الكثيرة حول الكعبة وغير ذلك. وهو الآن في مرحلة قوة، الآن مش في مرحلة ضعف. الآن مكة دار إسلام فتحت، فأمسك عن الحج في ذلك العام وولى أبا بكر على الحج وأمره بإعلام أهل الشرك بما أوحى الله به هنا. أمره بإخبارهم بالمنع من الطواف وهم عراة، ممنوع. حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالناس وأذن بهذه البراءة كما أمر، ثم نادى معه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب بعد أن أرسله صلى الله عليه وسلم بذلك لتأكيد الأمر رضي الله عن علي، لا، ونادى معهما أيضا يعني مع أبي بكر ومع علي بلال رضي الله عنه، طاف بالناس في منازلهم في أماكن تبايعهم وإقامتهم في منى، قرأوا عليهم ما أمروا به من البراءة ومن أحكام عهود المشركين مع المسلمين. أخرج البخاري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك، هيك صاروا ينادوا في الناس، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف يعني أرسل، ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي، أرسله كمان مرة بعد سيدنا أبو بكر، فأمره أن يؤذن ببراءة يعني يقرأ آيات البراءة هذه اللي احنا بنشرح فيها على الناس. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج، عام حجة الوداع اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني السنة بعدها لم يحج مشرك. وفي رواية عند أحمد ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى 4 أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. الله تعالى قال في الآية فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. يدعوهم ربنا جل جلاله إلى التوبة من الكفر، يرغبهم فيها، يبشرهم بالخير الواسع الذي ينتظرهم إذا آمنوا، يحذرهم من وبال إصرارهم على الباطل وانغماسهم فيه زيادة وزيادة. يا أهل الشرك دونكم باب التوبة مفتوح لكم، يغفر الله لكم خطاياكم ويرحمكم ويتقبلكم عنده، دونكم باب توحيد الله تطمئن به نفوسكم، تعيشون حلاوة الحياة وتنجون من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا أهل الشرك إذا توليتم وأعرضتم عن الإسلام وبقيتم على ما أنتم عليه من الكفر فاعلموا أن الله قادر عليكم، وتذكروا أنكم تحت قهره ومشيئته وأنكم لن تعجزوه، ولو أراد أن يأخذكم ويعذبكم فإنما أمره أن يقول لذلك كن فيكون سبحانه. ختام الآية وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. الأصل في البشرى أن تكون في الأمر الحسن، ولكنها جاءت هنا في التبشير بالشر والنار تهكما ممن سخر من ديننا وأعرض عنه وحاربه صباحه ومساءه. بشرهم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم بالخزي والخسران وبأنهم أهل النار دار البوار، وبأن العذاب المؤلم الموجع ينتظرهم، وبأنهم لن يفلحوا أبدا. يا أهل الكفر هل سمعتم عن طعام أهل النار وشرابهم؟ عن لباسهم وأغلالهم؟ عن سجنهم ونكالهم؟ هل سمعتم عن تبديل جلودهم ونداءاتهم واستغاثاتهم ولا مجيب؟ هل سمعتم عن خلود أهل الشرك في النار وعدم خروجهم منها؟ أما آن لقلوبكم أن تخشع وتنقاد وتستجيب؟ قال الله تعالى في تتمة الآيات: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هنا بيان يخص من حصل بينه وبين المسلمين عهد، وكان عهده محدودا بمدة مؤقتا إلى زمن شهر، شهرين، ستة أشهر، أكثر. هذا الصنف من المشركين يجب أداء العهد معهم إلى مدته ولو زادت عن 4 أشهر، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولا إخراجهم من مكة وما حولها إلا في 3 مذكورة في الآية، إلا في 3 حالات: الأولى أن تنتهي المدة التي تم التوافق عليها وإن زادت عن 4 أشهر كما تقدم. الله تعالى قال في سورة التوبة الآية رقم 7: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية أن ينقضوا عهدهم وينقصوا المسلمين شيئا، أي أن يمتنعوا من أداء ما وجب عليهم وفق ما اتفقوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم. هذا من الغدر والكيد والخداع. وسيأتي معنا مزيد بيان في تفسير قول الله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. حالة الثالثة أن يظاهروا، يمارئوا، يعاونوا أحدا من أعداء المسلمين عليهم، يظاهروهم بالخيل، بالسلاح، بالرجال، يتجسسوا للعدو. في هذه الحالات الثلاث يكون العهد قد انتقض ولو لم يبلغ مدته، ويكون البادي أظلم، ولولا ما فعلوه لكان العهد على حاله ولوجب على المسلمين الوفاء به. ختام الآية: إن الله يحب المتقين. من علامات التقوى أن توفوا للمشركين عهدهم كما أمركم الله، ولا تخونوا ولا تغدروا، فإنكم إن فعلتم ذلك أحبكم الله وأواكم وأيدكم وحفظكم. التقوى، الله يحب المتقين، التقوى أن تقبل على ما أمر الله به، تجتنب ما يسخطه. ثمرات التقوى يا جماعة عجيبة على القلب، بل على الحياة كلها، بل في الدار الآخرة لمن لزمها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة التوبة مع الدكتور محمد الطريرة.